بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
والسلام
على رسول الله. قال المصنف رحمه الله
وهو بنفسه إحسان
قد يزيد على الإحسان معين. إنكم لن تسعوا.
كيف تسعوا؟ ما يمكن أصلاً، ما يتركب المعنى.
إنكم لن تسعوا.
أيوة.
في ألوانكم ولكن يسعوا منكم حسن الخلق.
بسط الوجه وحسن الخلق.
فمتى اجتمع الأمران فهو الجمال، ومتى فقد الإنسان المالي ما بعده حسن الخلق والإنسان الحالي والمطالب، فربما صار له موطن أكبر من نفي المال.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذه الفقرة التي قد قرأت على مسامعكم يتابع فيها المصنف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بيانه لفوائد حسن الخلق. تقدم معنا بالأمس كم فائدة إخواني؟ 7 فوائد. الآن يدخل المصنف رحمه الله في الفائدة 8، فيقول رحمه الله: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي، إلى آخر كلامه. هذه الجملة العظيمة فيها أن الخلق الحسن باب من أبواب الإحسان إلى الناس، فقوله وهو أي الخلق الحسن بنفسه إحسان، ومن أحسن إلى الناس أحبه الله، وملك قلوب العباد وملك قلوب العباد بحسن خلقه. من أحسن إلى الناس أيها الإخوة الأفاضل أحبه الله وملك قلوب العباد بحسن خلقه، بل وأسر أفئدتهم بحسن تعامله وجميل تواصله معهم. والإحسان بالأخلاق الحسنة يبقى أثره في القلب، ويدوم نفعه ويستمر ثوابه عند الله عز وجل. وهذا الإحسان إخواني بالأخلاق الحسنة قد يزيد على الإحسان بالمال، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة بقوله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ما معنى هذا؟ معنى هذا إن المرأة لا يمكنه بل ولن يستطيع أن يسع الناس بماله ولو كان عنده أموال الدنيا، وهذه حقيقة واقعة واضحة، أليس كذلك؟ لأن المال قليل مهما كثر في يد الإنسان، ولأن الناس لا يقنعهم شيء من المال، فكلما أعطي المرء المال طمع ماذا؟ أكثر، ورغب في الزيادة. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الذي يسع الناس من صاحب الخلق ويحببهم إليه شيئان: الأول بسط الوجه، وذلك بتوسيعه والاستبشار والابتسامة بأن يكون الوجه منبسطا مبتسما بشوشا مع الآخرين. فهذا العمل أعني بسط الوجه مع كونه لا يكلف شيئا إلا أن له أثرا عظيما في قلوب الناس. والأمر الثاني حسن الخلق، حسن الخلق بالقول وحسن الخلق بالعمل. فمن فعل ذلك فإنه سيسع الناس وسيملك قلوبهم. لماذا؟ لأن صاحب الخلق الحسن في هذا الجانب قد سلك المنهج الشرعي في التعامل مع الناس، وهذا عام مع كل أحد، خصوصا مع الأقربين كالزوجة والأولاد والجيران والأرحام وغيرهم من أهل المسجد أو أهل الحي. أحيانا يكون لدى صاحب الخلق المال والخلق الحسن، فهنا كما يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله مقررا هذه الحالة: فمتى اجتمع الأمران، انظروا عندكم، فمتى اجتمع الأمران، ما هما الأمران؟ السعة في المال والسعة بالخلق الحسن، قال الشيخ فهو الكمال. لكن إن فقد المال وعدم فكما قال المصنف ناب عنه الخلق الحسن، ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي. ما معنى هذا؟ أي إن الإحسان بالفعل والقول يقوم مقام الإحسان بالمال ويؤثر تأثيرا بالغا، فربما كما قال ابن سعدي ربما صار له موقع أكبر من نفع المال. واضح يا إخوة؟ طيب، هذا ما يتعلق بهذه الفائدة. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى فائدة أخرى، وهي الفائدة التاسعة من فوائد حسن الخلق، فقال رحمه الله: وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها. هذه فائدة عظيمة جدا جدا من فوائد حسن الخلق، انتبهوا لها جيدا إخواني لأنها تفيدكم في طلبكم العلم. يقرر المصنف رحمه الله هنا أن من الفوائد التي يجنيها المرء إذا كان حسن الأخلاق، طيب التعامل، مطمئن القلب، منشرح الصدر، مرتاح النفس، هو تحصيل العلم النافع وإدراكه والوصول إلى المعارف التي يفكر في تحصيلها بل ويوفقه الله للظفر بها. ذلك إخواني أن العلم لا ينال إلا بالأخلاق، انتبهتم؟ العلم لا ينال إلا بالأخلاق، فمن ضعفت أخلاقه انعكس ذلك على طلبه العلم وتحصيله، ومن حرم الأخلاق فقد حرم من العلم. والأخلاق التي ينال بها طالب العلم العلم كثيرة جدا، ومن أهمها الرفق واللين عمن يتلقى عنه العلم. كلما كان طالب العلم أكثر لينا وأسهل تعاملا مع معلمه زاده معلمه من العلم. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله منبها على هذه المسألة، قال: روينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة أحد التابعين أنه قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. المعنى أن ابن عباس خزن عنه علما كثيرا، لماذا؟ سيأتي. ولم يكن يعطيه من العلم ما يريد، لماذا؟ قال الشعبي رحمه الله أيضا أحد التابعين قال كان أبو سلمة يماري ابن عباس أي يجادله ويناقشه كثيرا ويشد في هذه المناقشة. كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وفي رواية قال كان أبو سلمة يسأل ابن عباس فيخزن عنه، وكان عبيد الله ابن عبد الله يلاطفه فكان يعزه عزا أي يزيده من العلم. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ. لا يعني هذا أن لا يراجع طالب العلم الشيخ أو أن لا يستفهم منه أو أن لا يسأله، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود اللطف واللين والرفق، إذا سأله قدم بمقدمة طيبة مثلا أحسن الله إليك، غفر الله لكم، وهكذا إذا ما شاء تلطف في مشيته وهكذا. واضح؟ هذا هو المقصود، ليس المقصود أن يعني لا يسأل ولا يستفسر. أيضا من الأخلاق التي يحتاجها من يريد العلم الصبر، الصبر على طلب العلم، الصبر على جفوة الشيخ أو العالم، ربما يكون الشيخ قاسيا، الصبر على الحضور والاستماع للدروس، الصبر على المراجعة والمذاكرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعا له بالتفقه في الدين، يقول رحمه الله انتبهوا أيها الإخوة، إن كان الحديث ليبلغني عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعه، أي هذا الصحابي قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتيه فأجلس ببابه فتسفي الريح على وجهي. ما معنى تسفي الريح على وجهي؟ أي تذر التراب وتأتي بالتراب على وجهي وتنشره على وجهي، فيخرج إلي فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ما حاجتك؟ فأقول حديث بلغني ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ألا أرسلت إلي؟ فأقول أنت أحق أن آتيك. هذا هو الأدب أيها الإخوة، واضح؟ هذا هو الإجلال لأهل العلم، هذا هو الصبر على طلب العلم. ومن الأخلاق أيضا التي ينال بها المرء طلب العلم إجلال العلماء وتوقيرهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه أخذ بركاب زيد بن ثابت، يعني بخطام زيد بن ثابت، بخطام دابة زيد بن ثابت، فيقول له زيد بن ثابت رضي الله عنه تنحى يا ابن عم رسول الله، فيقول له ابن عباس هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا. واضح؟ أيضا من الأخلاق التي لا بد لطالب العلم منها الأنات والابتعاد عن العجلة، فإن الأنات من الله والعجلة من الشيطان. كلما كان المرء إخواني أكثر تأنيا كان نصيبه من العلم أكثر، وضبطه لما يتعلق بالعلم وإتقانه له أقوى. فهذه بعض أخلاق يعني طالب العلم، وهي أسس إخواني، إن تحلى بها المرء في طلبه للعلم اطمأن قلبه وانشرح صدره وأدرك شيئا كثيرا من العلوم وحصل علوما وافرة بإذن الله عز وجل. ثم المصنف رحمه الله تمم هذه الفائدة بذكر فائدة أخرى لحسن الخلق لها وثيقة بالعلم وإدراكه وفهمه، فيقول رحمه الله وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته. به أي بالخلق الحسن يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته، أي إن صاحب الخلق الحسن يتمكن ممن يريد النقاش معه ويطلب الحق من خلال الجدال من إظهار الدليل الذي عنده بحسن خلقه وبيان ما لديه من برهان على مسألته أو توضيح الحجة والبينة بكل يسر وسهولة. كل هذا طريقه ماذا؟ الخلق الحسن. أيضا قال رحمه الله وفهم حجة صاحبه، أن يتمكن المرء بخلقه الحسن من فهم دليل من يناظره ويناقشه ويجادله. ذلك أيها الإخوة أن الخلق الحسن يوجب له وهو في هذه الحال، أي يوجب لصاحب الخلق وهو في هذه الحال، يعني حال الجدال والنقاش، الاعتدال في مزاجه، الإقبال على من يناقشه، إعطاء من أمامه قلبه وعقله أيضا، وهذا كله يدعو إلى فهم دليل الطرف الآخر ولا بد. ثم قال رحمه الله ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا، أي يوفق للرشد. ما هو الرشد؟ هو طلب الحق والاقتداء به قولا وعملا، هذا هو الرشد. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو فنقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وفي الدعاء الذي أرشد إليه أحد أصحابه بقوله اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، أي وفقني لطلب الحق والاهتداء به قولا وعملا. كل هذه الصفات تدعو لقبول الحق الذي عند صاحب الخلق الحسن واستفادة الطرف الآخر منه. ثم قال رحمه الله وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، أي كما أن الخلق الحسن سبب للتمكن من معرفة العلوم وإدراك المعارف، وسبب أيضا للتمكن من إبداء الحجة وفهمها عند المناظرة، هذا معنى قوله لهذين الأمرين. فهو أي الخلق الحسن أيضا من أقوى الدواعي، من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره. معنى هذا الكلام إن من خاصم أو جادل فإنه يتأثر بصاحب الخلق الحسن، فيحصل له من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي فكر في تحصيلها، ويتحقق له إبداء الحجة والدليل، ويهيأ له فهم البينة، ويوفق لاسترشاد الصواب في قوله وعمله، لأنه سلك سبيل الرفق والخلق الحسن وأخذ بطريق اليسر في التعلم والاستفادة ما هيأ الله له الانتفاع بمن ناظره ممن كانت أخلاقه حسنة، وانتفع كذلك بمن يجادله بأن تأثر به، وحصل لهذا المناقش والمجادل له من الفوائد ما حصل له هو، أي أن كلا الطرفين استفيدان بسبب ماذا؟ الخلق الحسن. واضح إخواني؟ طيب ننتقل إلى الفقرة التي تليها. يقول رحمه الله، تفضل الشيخ.
ومن خلق الحسن يسلم العبد
يسلم
العبد من مضار العجلة وتش إلى زادته وصبره ونظره لكل ما يخرج من الاحتمالات وتجنب ما يخفى قرنه.
نعم أحسن. قبل أن يعني ندخل في هذه الفقرة أذكر بعض الأدلة على ما تقدم في الفقرة السابقة. أقول إخواني من تحلى بتلكم الأخلاق السابقة في طلب العلم لا شك أنه سيوفق للصواب، ويعان أيضا على معرفة الحق لأنه لا يسلك سبيل الرفق في طلب العلم، ولا يكون إنسان حسن الخلق في العلم والمناظرة والمناقشة إلا إذا كان ذا نية طيبة. فالنية الطيبة والإخلاص لله هذا أعظم معين على ماذا؟ على طلب العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كما قلت لكم قوله عليه الصلاة والسلام، هذا ما نبهنا عليه، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني أن الرفق واللين تتأتى معه الأعمال المطلوبة، تحصل معه الأغراض المقصودة، ما لا يتحقق ولا يتم مع ضد العنف، مع ضده أي ضد الرفق، وهو العنف والشدة والقسوة. وهذا أخواني وعد نبوي فيه بيان شيء من ثمرات الرفق ولين الجانب، وأن من تحلى بخلق الرفق ظفر بما يريده ويطلبه، ويكفي المترفق في أموره قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والرفق كما قال صلى الله عليه وسلم لا يكون في شيء إلا زانه، يعني جمله وزينه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني قبحه. واضح أيها الإخوة؟ طيب، نأتي على الفقرة التي قرأها أخونا توفيق، فأقول ومن فوائد حسن الخلق، وهي الفائدة العاشرة، رقموا هذه الفوائد إخواني. قول المصنف رحمه الله وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجل والطيش لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره. الأخلاق التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن تلكم الأخلاق خلق التأني والتروي والتريث وعدم العجلة، فهذا خلق عظيم. بين صلى الله عليه وسلم فضله بقوله لا تنام أيها النائم، بين صلى الله عليه وسلم فضله بقوله التأني من الله والعجلة من الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. هل تتأنى عندما تريد أن تصلي صلاة الضحى؟ هل تتأنى وتنظر إذا أردت أن تتصدق؟ لا، لأن خيره وعاقبته معلومة عقباها. واضح؟ إذن كما قال عليه الصلاة والسلام التؤدى يعني التأني والتروي والتريث في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ضد التأني والتؤدى ماذا؟ العجل والطيش. فمن جمله الله بالخلق الحسن وكان متأنيا سلم بإذن الله من مضار العجلة كما قال الشيخ، ونجى بحول الله من الآثار السيئة للطيش، لأنه أيها الإخوة خلق التأني يدعو المرء إلى الصبر، يدعوه إلى دراسة الأمور قبل اتخاذ قرار فيها، يدعوه كذلك إلى النظر في العواقب والتأمل في نتائج الأعمال. ولهذا قال المصنف وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار الطيش العجلة والطيش لرزانته. ما هي الرزانة؟ أي الوقار والهدوء وتمام العقل. ثم قال وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره. هذه فائدة. جاء بفائدة أخرى بعدها، تفضل شيخ توفيق.
وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة والأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعانين وسائر من بينهم وبين من يخالطه أو حقه.
من بينه وبينه مخالطة أو حق. أحسن. نعم. ومن فوائد حسن الخلق وهي الفائدة 11 ما بينه المصنف هنا رحمه الله بقوله وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة إلى آخره. هذه فائدة هامة أيضا إخواني من فوائد الخلق الحسن أو حسن الخلق. ما هي هذه الفائدة؟ هي الوصول إلى أداء الحقوق الشرعية التي أمر الله بها. قال وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق. هذه الحقوق كما قال المؤلف تنقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ ما هما؟ واجبة ومستحبة، حقوق الواجبة وحقوق مستحبة. ثم ضرب المصنف رحمه الله أمثلة لمن لهم حقوق، فقال الأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين وسائر من بينه وبينه مخالطة أو حق. فمن وفقه الله للأخلاق الحسنة دفعه حسن خلقه ولا بد إلى فعل ما عليه من حقوق شرعية. لماذا؟ لأن المرء وطالب العلم والمسلم عموما يتعبد لله بأداء هذه الحقوق ويرجو الأجر بالوفاء بها ويتقرب إلى الله بإيصال هذه الحقوق إلى أصحابها، ونفسه طيبة وصدره منشرح وقلبه مسرور بذلك، ويؤدي هذه الحقوق ممتثلا ما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليه الصلاة والسلام عليه من الترغيب في أداء هذه الحقوق الشرعية. هذا أمر عظيم إخواني، لابد أن نستحضره. إذا عاملت والديك بالحسنى فاعلم أنك تتعبد إلى الله بها. إذا أحسنت إلى زوجتك فاعلم أن هذه قربة. إذا قمت بالاهتمام بأولادك فاعلم أن هذه عبادة. إذا أحسنت إلى جارك فاعلم أن الله يحب منك ذلك، وهكذا. فهذه يعني عبادات أمرنا الله عز وجل بها، ورتب النبي عليه الصلاة والسلام عليها الأجور العظيمة. فلا بد أن يستحضر المرء النية الطيبة لهذه الأمور. واضح أيها الإخوة؟ طيب، على من وفقه للخلق الحسن ولأداء هذه الحقوق والعناية بها أن يضع بين عينيه حديث سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه. ما هو هذا الحديث؟ يقول عو ابن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وهو الفارسي وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة يعني في حالة رثة، وهذا قبل أن ينزل الحجاب، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له أي لسلمان طعاما، فجاء بالطعام فقال له سلمان كل، قال أبو الدرداء فإني صائم. قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل. واضح؟ قال فأكل أبو الدرداء. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يعني يصلي من الليل، فقال له سلمان نم، فنام. ثم ذهب يقوم بعد فترة، فقال له سلمان نم، فنام رضي الله عنه. فقال فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى يا رضي الله تعالى عنهما كل لوحده. فقال له سلمان، ولاحظوا الحكمة ممن كان ملازما للسنة، من يلزم السنة ينطق بالحكمة أخواني. قاله سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هكذا الإنسان يكون معتدلا ومتوازنا ومؤديا للحقوق، وهذه كلها من الأخلاق الحسنة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي أبا الدرداء جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: فعل معي سلمان كذا وكذا وكذا البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. لماذا؟ لأن أعمال سلمان موافقة للسنة، وما أمر به أبا الدرداء هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وإن لزورك عليك حقا. من هو الزور؟ أي الزائر الضيف، له عليك حقا. في لفظ آخر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وإن لولدك عليك حقا. فلابد أن يعتني المسلم بهذا كما قلت لكم، لأن من راعى الحقوق أصبح متوازنا في أعماله وتصرفاته. وهذا بخلاف سيء الخلق، فإنه يعطل الحقوق الشرعية، يهدرها، لا يبالي بها، لا يلتفت إليها. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: فكم من حقوق ضيعت من جراء سوء الخلق، أي بسبب سوء الخلق. واضح؟ طيب، ومن فوائد حسن الخلق، وهي الفائدة الثانية عشرة، أحسنت يا ذا القرنين، ومن فوائد حسن الخلق وهي الفائدة الثانية عشرة ما قرره المؤلف رحمه الله بقوله: وإن حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصاف. ما هو الإنصاف؟ الإنصاف يقول أهل العلم هو العدل في المعاملة، وذلك بأن يعامل المرء أخاه ويعطيه من الحق بمثل ما يحب لنفسه من الحق ويرضى لها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني ليأتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الإنصاف، أي كما تحب أن يعاملك الناس عامل الناس، إن فعلت ذلك فأنت منصف. والإنصاف أيها الإخوة بالمعنى المتقدم من علامات الإيمان. يقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فيقر المصنف رحمه الله هنا في هذه الجملة أن من حباه الله الأخلاق الحسنة ومن عليه بها دعاه ذلك إلى الاتصاف بصفة الإنصاف، لأن عدم الإنصاف والخروج عنها أيها الإخوة يحمل صاحبه والعياذ بالله على الظلم، على العدوان على الآخرين، يسلك به الطرق الملتوية لأن ينتصر على نفسه ولو كان على باطل، بل وأن يتعصب لأقواله ولأعماله. ولهذا نبه المصنف رحمه الله تعالى على أن صاحب الخلق الحسن يسلم من هذه الآفات كلها. لهذا قال: فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف. ما هو الاعتساف؟ الاعتساف يعني الميل عن الحق وترك الحق والسير في الأمور من غير هدى ولا بينة ولا تفكير سليم. واضح؟ طيب ننتقل إلى الفائدة الأخرى التي بعدها. ختم المصنف رحمه الله هذه الفوائد التي سردها لحسن الخلق بفائدة نفيسة أيها الإخوة. يشعر بها كل صاحب خلق حسن، وتعامل جميل وتواصل طيب مع الآخرين. هذه الفائدة أشبه ما تكون بعملية مقارنة بين صاحب الخلق الحسن وصاحب الخلق السيء. ما هي؟ قال رحمه الله: وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل. لماذا؟ بين علة ذلك وسببه المؤلف فقال: فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذه مادة الراحة العاجلة وطيب العيش. وأقول صدق رحمه الله، فإن من وفقه للأخلاق الحسنة وجد نفسه في راحة نفسية تامة أيها الإخوة، وجد من نفسه انشراحا في صدره، هدوءا في باله، طمأنينة في نفسه، ساكنا، يجد السكينة في قلبه وفؤاده. لماذا؟ لأنه لا يصل إلى الناس منه إلا كل خير بحسب استطاعته، فهو يكف شره عن الناس، وهذا إحسان منه إلى نفسه. يبذل الخير إلى الناس حيث يبادر من لقيه بالسلام مثلا والابتسامة، وهذه صدقة، أليس كذلك؟ صاحب الخلق الحسن يتحبب إلى الناس بإعانتهم والوقوف معهم حسب استطاعته، فلا يحسد ولا يحقد، بل هو سليم الصدر لكل ذي قربى ومسلم، مع قربه أيضا من الصغار والكبار لا يرى نفسه عاليا عليهم أبدا، بل هو سهل لين نصوح لغيره برفق إلى آخره. ولا شك أن من كان كذلك فهو كما قال المصنف في راحة حاضرة ونعيم عاجل. روى البخاري في الأدب المفرد، تعرفون كتاب الأدب المفرد البخاري؟ ادرسوه أيها الأخوة، كتاب عظيم إن وفقكم الله لذلك. روى البخاري في الأدب المفرد وغيره من حديث معاذ ابن عبد الله ابن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل، يعني كأنه لتوه قد اغتسل صلى الله عليه وسلم، وهو طيب النفس أي النبي صلى الله عليه وسلم، فظننا أنه ألم بأهله أي أتى أهله، فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، أي تذاكر الناس المال وذكروا الغنى إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام موجها توجيه السليم، قال: إنه لا بأس بالغنى، يعني بتحصيل المال وأن يكون المرء غنيا، لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. ما فائدة الغنى مع المرض؟ لا فائدة، أليس كذلك؟ والصحة لمن اتقى خير من الغنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وطيب النفس من النعم، وفي رواية: وطيب النفس من النعيم. فتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة: وطيب النفس من النعم، أي انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال من النعيم العاجل الذي يوفق الله له من شاء من عباده. ومن أسباب هذا النعيم حسن الخلق قولا وعملا. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا شك أيها الإخوة أن من الأعمال الصالحة التي تنال بها الحياة الطيبة الأخلاق الحسنة. والحياة الطيبة كما قال المصنف هي السعادة، وهي كما قال رحمه الله الراحة العاجلة وطيب العيش. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشق الآخر من الناس. تكلمنا عن صاحب الخلق الحسن، ما شأن صاحب الخلق السيء؟ تكلم عليه المصنف رحمه الله وبين ما عليه من نكد العيش والضيق، انتبهوا لي، والشقاء والتعب النفسي والبدني. فقال رحمه الله: كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه، انظروا في المذكرة أيها الإخوة، مع نفسه ومخالطيه، يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة. صاحب الخلق الحسن، صاحب الخلق السيء كما ذكر المؤلف رحمه الله، هذا حاله وهذا شأنه. والمؤلف إذا تأملتم في كلامه ذكر خمسة من آثار سوء الخلق التي يجنيها المرء على نفسه، وهذه الآثار كما ترون متعددة ومتنوعة وتعود بالضرر على صاحب الخلق نفسه وعلى غيره. والمرء العاقل أيها الإخوة يربأ بنفسه ويترفع عن هذه الأخلاق السيئة التي تعود عليه بالضرر، وربما أوقعته في الإثم، وربما فتحت عليه باب شرور، وتعمل على قطع العلاقات والصلات بينه وبين الآخرين. واضح؟ ثم ختم رحمه الله هذه الفائدة بقوله، قال: وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. في هذا الحديث العظيم الذي ذكره المصنف، وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، بيان مكانة حسن الخلق والثواب العظيم الذي أعده الله لمن يجمل نفسه بالأخلاق النبوية. ذلك أن صاحب الخلق الذي يخالط الناس يتعامل مع نفوس تختلف طبائعها، أليس كذلك؟ تتنوع ميولاتها، أيضا تتعدد آراؤها، فيبذل المعروف لهذا، أي صاحب الخلق الحسن، يكف أذاه عن هذا، يجتهد في تلبية طلب هذا، يحسن إلى هذا، يبتسم في وجه هذا، يصبر على هذا. لهذا يدرك العبد بحسن خلقه درجة الصائم، أي منزلة وثواب الصائم. أي الصيام؟ صيام التطوع. الصائم أي المتطوع بالصوم بالنهار، القائم أي المتهجد بالليل. الصائم القائم يجد إخواني مشقة وتعبا لقيامه الليل وصيامه النهار، أليس كذلك؟ يجد مشقة ولا بد، لكنه مع وجود هذه المشقة يجاهد نفسه ويصبر ويصابر حتى ينال مرضات الله بصيامه وقيامه، أليس كذلك؟ هكذا صاحب الخلق الحسن يجاهد نفسه بحسن معاملة الناس ويصبر ويحتمل الأذى ويبذل الإحسان إلى الناس ويتلقاهم بطيب نفس ويغض الطرف عن زلاتهم، يبذل النصح إليهم حسب استطاعته، يأمرهم بالخير، ينهاهم عن الشر، يتودد إليهم، يغرس فيهم الخير ما أمكنه. فلذلك استحق هذه الدرجة العالية، وهي بلوغه منزلة الصائم النهار القائم الليل في الأجر والثواب. فهمتم الحديث؟ وهذا أيها الإخوة لا شك من توفيق الله وإعانته لعبده على القيام بهذا الخير، وهو حسن الخلق، التقرب إلى الله بحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم المسدد، إن المسلم المسدد، من هو المسدد؟ الموفق. ليدرك درجة الصوام، الصوام أي كثير الصوم صيغة مبالغة، القوام بآيات الله الذي يتلو القرآن في قيامه بحسن خلقه وكرم ضريبته. يعني إيش يعني كرم ضريبته؟ يعني طبيعته، واضح؟ طيب، إذا تبين هذا يقال بعد أن ذكر المصنف رحمه الله عدة فضائل للأخلاق الحسنة، كم فائدة؟ كم فائدة؟ نعم، 14 فائدة شيخ أحمد، 13 فائدة. طيب، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله عدة فضائل الأخلاق الحسنة وبين من خلال النصوص الشرعية منزلة الأخلاق في الإسلام، طيب، ذكر طرق نيل تلك الأخلاق التي حثنا عليها والوسائل التي يتمكن بسببها المسلم من الاتصاف بتلك الأخلاق. الآن نحن عرفنا فوائد الخلق الحسن، فوائد الاتصاف بها، الآثار الحميدة التي يجنيها المسلم بأخلاقه الحسنة، أليس كذلك؟ قد يقول قائل منكم: إذن كيف ننال هذه الأخلاق؟ ما هو الطريق إلى أن نفوز بتلك الأخلاق الحسنة؟ أليس كذلك يا شيخ غزالي؟ أحسنت. يقال للاتصاف بتلك الأخلاق عدة أسباب. قال المصنف رحمه الله: إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أم هي مجرد موهبة؟ ما معنى هذا السؤال من الشيخ؟ يقول رحمه الله معنى السؤال: إذا كان للأخلاق الحسنة تلك الفضائل العظيمة والآثار الطيبة المتقدمة، الآثار الطيبة على صاحب الخلق الحسن وعلى من حوله أيضا، فهل هذه الأخلاق مجرد موهبة، يعني عطية من الله، هبة منه تبارك وتعالى يهبها من يشاء من عباده، أم أنه يمكن أن يكتسبها؟ هل ممكن أن يكتسب الأخلاق؟ يعني يمكن للمرء أن يتخلق بها، وأن لها وسائل يتوصل من خلالها إلى الأخلاق، إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة؟ الجواب: قال المصنف رحمه الله تعالى: ما من صنعة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا ويسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها وأعان عليها بكل وسيلة. ما معنى هذا الجواب من المصنف؟ معنى هذا الجواب أيها الكرام، يبين المصنف رحمه الله أن الله بواسع فضله وواسع رحمته إذا أمر بشيء من الخصال الحميدة أو الأخلاق الكريمة أو الأعمال الصالحة إلا وهو سبحانه يهيئ لهذا الشيء الذي أمر به من الأسباب، ويسر له من السبل ما يعين على القيام به والوصول إليه، بل وأيضا يعين عليه تعالى بكل وسيلة. من ذلكم الأخلاق التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بها، فإنه تعالى سهل للعباد الاتصاف بها وأوضح لهم الطريق المستقيم للوصول إليها، وهذا معنى قول المصنف انظروا: ونهج الطرق الموصلة إليها. فالذي أمر بالأخلاق هو من؟ هو الله. الذي دلنا عليها هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث بها يعني للأمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وعظيم أجرها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للمرء أن يأمر بشيء غير ممكن القيام به أو يصعب الاتصاف به أو يتعذر أداءه. ما يمكن أن يأمر الله بهذا الشيء، أي لا يمكن أن يأمر الله بشيء غير ممكن القيام به، لا يمكن أن يأمر الله بشيء يصعب الاتصاف به، لا يمكن أن يأمر الله بأمر يتعذر علينا أداءه. إذن لما يسر لنا الأخلاق وهدانا إليها ودلنا عليها يسر لنا ماذا؟ السبل الموصلة إليها. واضح؟ إذا كانت أسباب الوصول للأخلاق متوفرة، إذن ما على العباد إلا الأخذ بها وسلوكها والسير عليها. سيأتي إن شاء الله ذكر بعض الوسائل عند المصنف. ثم قال رحمه الله كلمة عظيمة هي تعتبر قاعدة أيها الإخوة، قال: كلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية لها. كلما كملت الصفات كثرت وتعددت الطرق المفضية أي الموصلة إليها. هذه قاعدة في كل باب من أبواب العمل الصالح التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه وأرشد إليها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ما معنى أخواني كلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضلة إليها؟ المعنى كلما كانت الصفات أفضل، كلما كانت الخصال أعظم وأحب إلى الله تعالى، تعددت الوسائل وتنوعت الطرق الموصلة إليها. مثال ذلك من الواقع حتى تفهمون الجملة، مثال ذلك من الواقع: إلى أي شيء يحتاج الناس أكثر ليعيشوا؟ إلى الهواء أو الماء؟ الهواء أو الماء؟ أكيد الهواء. الماء شيخ، الهواء أحمد. طيب أيهما تستعمله أكثر يا شيخ غزالي، الهواء أم الماء؟ الهواء. أنت أغلق أنفك بس وسد فمك لمدة دقيقتين، عرفته؟ طيب الماء ممكن أن لا تشرب ماء يوما كاملا، أليس كذلك؟ انتبهوا يا إخوة، إذن أكثر ما يحتاج الإنسان إلى الماء كذلك الهواء. نعم، إذن الهواء. لذلك يسر الله الوصول إليه بأسهل طرق وأيسر، أليس كذلك؟ هل تحتاج إلى أن تبحث عن الهواء؟ لا، وهذا من رحمة الله. طيب مثال آخر من الشرع: المسلم بحاجة ماسة إلى معرفة الله وما لله من الأسماء الحسنى والأفعال الحكيمة الصفات الكريمة، لذلك كان القرآن كله في تقرير هذا وبيانه للعباد. يعني إذا قرأنا القرآن نجد أكثر القرآن في بيان حق الله، هذا طبعا يدرك بالتدبر. هكذا الأخلاق والصفات الحميدة والخصال المباركة كلما كانت أكمل وأعظم منزل عند الله وأفضل عند الله جل وعلا، زادت الطرق وكثرت الوسائل للوصول إليها وتحقيق الاتصاف بها. نقف لمدة 5 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيراً.